أيها الإخوة، إن الاجتماع على التذاكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من علامات الخير في العبد المؤمن، ومن علامات أن الله أراد به خيرا، فليحمد الله عز وجل على أن رغبه في مجالس الخير ومجالس الذكر، فإن قرب الإنسان من هذه المجالس هو قرب من رحمة الله عز وجل ومن البركات ومن الخيرات، وأن البعد عنها أو التضايق والاستيحاس منها ليست من علامات الخير، بل من العلامات المنذرة أن الإنسان يحتاج أن يراجع نفسه. والمؤمن في حياته الدنيا لا يغيب عنه أنه خلق لغاية عظيمة، وهي عبادة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو إما أن يكون من الشاكرين وإما أن يكون من الكافرين. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان إذا علم هذا هانت عليه الدنيا، وعلم أنه يعد لأمر عظيم، وأنه بعد هذه الدنيا هي الآخرة، دار البرزخ التي هي بين الدنيا والآخرة ثم الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السنة. لهذا يكون المؤمن على غاية الحذر وعلى غاية الذكر من هذه القضية، أن هذه الدنيا لا تنتهي بالموت، وإنما بعد الموت الحساب. وعلى هذا جاءت الرسل الله عز وجل وأنبياؤه، بل نزلت الكتب بذلك في بيان هذا الأمر، وأجمعت الشرائع على ذلك. وهذا مقتضى الحكمة البالغة وعدل الله عز وجل. ولهذا لا بد أن تؤدى الحقوق كما جاء الحديث بذلك، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا علم ذلك أعد العدة وبدأ بمحاسبة نفسه والاستبصار، وعرض نفسه على كتاب الله عز وجل. في هذه الأمسية المباركة التي لا أريد أن أطيل فيها الكلام، ولكن أذكر نفسي أولا وأذكر أخواني بضرورة أن الإنسان بحاجة إلى أن يقرأ كلام الله عز وجل، وأن يتدبره، وأن لا يمر على الآيات وهو لم يمعن فيها ولم ينظر فيها نظر الاعتبار. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله عز وجل بالتدبر والتذكر. ومما يذكر في هذا أن الإنسان له طبيعة معينة وله رغبات ركبه الله عز وجل على غرائز وعلى صفات، فحري بالإنسان أن يتعرف على صفاته وعلى ما جبله الله عز وجل من الصفات، فينظر هذا الأمر بنظر اعتبار ومحاسبة. ولهذا فإننا لو نظرنا في كلام الله عز وجل إلى مفردة الإنسان، الإنسان وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا. ويقولون أهل العلم أن الألف واللام هي لاستغراق الجنس، يعني استغراق جنس الإنسان، وهي من ألفاظ العموم. وهذا الإنسان يصدق في كثير من الآيات على المؤمن والكافر، فيشمل الجميع المؤمن والكافر كل بحسبه. ولهذا الله عز وجل يصف الإنسان بأوصاف. فمن هذه الآيات العظيمة التي نحتاج أن نقف معها أن الله عز وجل قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا خلق الإنسان ضعيف جدا، ومن ضعفه كما قال أهل العلم أنه لا يصبر على شهوته، ومن ضعفه أنه لا يصبر على الجوع ولا على الظمأ، فخلقه ضعيف. وكونه ضعيف يبعثه على ماذا؟ على أن لا يفخر بنفسه، وأن لا يتطاول على خلق الله عز وجل عموما، وعلى أن يعرف أن هذا الخلق خلق ضعيف، وأن لا يتكبر، وأن يعرف حقيقته، فهو مخلوق ضعيف كما قال الله عز وجل. ومن الآيات التي تنبئ عن صفات الإنسان أن الله عز وجل قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني كأن الإنسان خلق من هذا العجل، فهو عجول، عجول جدا، يحب العاجلة ويؤثرها على الآخرة، ومن ذلك أنه يستعجل النتائج، فيطمح إلى الشيء الآني، وأما العاجل فإنه لا يكترث به. وإذا كان على هذا النحو فلا شك أن هذه العجلة منه ربما تريده المهالك. ولهذا قال الله عز وجل كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا. وإثار الإنسان للحياة الدنيا هو من عجلته، فإنه يريد الشيء الآني ويترك ما غاب عنه أو ما أخره الله عز وجل لحكمة. وهذا يبعثك على ماذا؟ أنك ترجو فضل الله عز وجل ولا تستعجل ثوابه في كل أمورك، لا تستعجل الثواب، لا تستعجل الإجابة، لا تستعجل الصلاح، لا تستعجل النتائج في كل أمورك، وإن كانت نفسك في غرائزها مجبولة على العجلة. ومن الآيات العظيمة في بيان أحوال الإنسان أن الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة. فلو نظرت في حال الإنسان أنه مذ أخرجه الله عز وجل إلى هذه الدنيا وهو في مكابدة، في تعب، متعرض للآفات والأمراض، يتعب في المعاش، يتعرض للأمراض، يعاني أشياء كثيرة جدا. فهذه الدنيا ليست للراحة، وإنما هي تحتاج مكابدة ومجاهدة وفيها تعب ومشقة. والإنسان إذا عرف هذا عرف أن الدنيا ليست فيها الراحة، وإنما الراحة في الآخرة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال عندما تضع أول قدم في الجنة. فهذه الصفات أكد الله عز وجل عليها عجلة الإنسان في موضعين، قال خلق الإنسان من عجل في الآية الأخرى، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فإذا من طبيعته العجلة، من طبيعته، من خلقته أنه يكابد وينصب ويتعب. كذلك من الآيات التي تذكر بصفات الإنسان أن الله عز وجل قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان من طبيعته الشح، لهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وأحضرت الأنفس الشح، من طبيعته أنه شحيح لا يجود. ولهذا الكرماء وأهل الجود في التاريخ قليل، لأن من طبيعة الإنسان ما هو؟ أنه مقتر، فإنه يشح بالشيء. فإذا عرف الإنسان أنه يشح بالشيء وأنه مقتر وأن من طبيعته، عالج هذا الأمر وجاهده حتى تكون نفسه باذلة معطاءة، حتى يسلم من هذه الصفات التي هي ملازمة له إلا أن يرحمه الله عز وجل. وكذلك من الصفات التي ذكرها الله عز وجل من صفات الإنسان أنه كثير الخصام والمجادلة، ولهذا الله تعالى قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني لا يسلم وإنما يجادل ويخاصم ويعني يعمل عقله ويعترض، طبيعة بشرية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فاطمة رضي الله عنها ولعلي وهما نائمان فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: إنما أنفسنا، يعني تصليان تقومان لليل قيام الليل، قال: إنما أنفسنا، أنفسنا بيد الله عز وجل، إن شاء قامنا. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، من طبيعته المجادلة والاعتراض وعدم التسليم، طبيعة الإنسان، إلا من زكى نفسه وعرف هذه الصفات وجاهدها حتى يكون من المفلحين. كذلك من صفات الإنسان التي ذكر الله عز وجل ما ذكر الله عز وجل عن أمانة التكليف، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن طبيعة الإنسان أنه ظلوم يتعدى وفيه جهالة إلا أن يزكى بالعلم، ولهذا احتاج البشر واحتاج الخلق إلى ماذا؟ إلى الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن جهالته أنه يقبل على الدنيا ويترك الآخرة، من جهالته العظيمة إقبال على الماديات. فإنك تعرف الآن أو ترى الإنسان مهما بلغ من التطور والحضارة والرقي هو في الحقيقة في جهالة، لأن من طبعه هذه الجهالة. ولا زكاة لنفس الإنسان ولا زكاة لعقله إلا بهداية الله عز وجل بالوحي الذي جاء على لسان الأنبياء، والذي ختم هذا الوحي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم كتابه وختمت الكتب بكتابه القرآن العظيم. كذلك من صفات الإنسان أنه يظلم كثير الظلم وأنه جحود للنعماء، ولهذا قال الله عز وجل: وما وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو ظلوم، ومر معنا في الآية أنه ظلوم وغشوم ويتجاوز الحدود، وكفار يعني يكفر بنعمة الله عز وجل لأنه لا يقدرها حق قدرها ولا يستعملها في طاعة الله عز وجل الذي أعطاه الله إياه هذه النعم، ويقصر كثيرا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاء الأنبياء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأن يوزعك الله عز وجل أن تشكر نعمته هذا من توفيق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يحتاج إلى عون الله عز وجل بأن يشكر نعمته، ودائما يلهج لسانه بأن يوفقه الله تعالى إلى شكر هذه النعمة، وأن يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل مثن بها على من أنعم بها وهو الله عز وجل، مستعملا لها في طاعته، لأن الله عز وجل تأذن بالزيادة لمن شكر، قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهو أن تعرف أن هذه النعمة من الله ف تشكر الله عز وجل عليها، ولكن تعلم أن الإنسان كفار. ومن كفره أنه لا يشعر بنعمة الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة، فقد يقصر عنك بعض النعم لحكمة يعلمها الله عز وجل، فلا ترى نعم الله عليك وهي كثيرة جدا، وهذا من كفران النعم. فلا بد الإنسان أن يستشعر أنه كفور بنعمة الله إلا أن يرحمه الله عز وجل. كذلك من صفات الإنسان التي ذكرها الله عز وجل، قال إن الإنسان خلق هلوعا، هذا في عموم الإنس أو في عموم جنس الإنسان، وإلا من استثناه الله عز وجل وهم أهل الإيمان كما جاء في كلام الله عز وجل، لكن من طبيعته أن الإنسان خلق هلوعا يهلع عند أول مصاب، ولهذا قال الله عز وجل إذا مسه الشر جزوع، طبيعته الجزع والهلع والخوف، طبيعة إنسانية، إلا أن يمن الله عز وجل بأن يزكي هذه النفس ويقومها ويصلحها. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع، يالله يعطيه ويمنحه ويمنع، تجده فقير فيغنيه الله عز وجل فيشح بماله. ولهذا في قصة الثلاثة النفر الذين ذكر الله عز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، والأبرص والأعمى والأقرع، فمنهم من يقول إنما أردت هذا المال كابر عن كابر، يعني جد عن جد، وهو نعمة الله عز وجل. امتحنوا هؤلاء أو امتحن هؤلاء الثلاثة ولم يفلح منهم إلا واحد، لم ينجح في الاختبار إلا واحد، لكلهم يدعي أنه ورث هذا المال كابر عن كابر، جد عن جد. وفرعون يقول إنما أوتي، قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، من علم، هذا من كفران النعمة ومن المنع بالخير الذي أستاه الله عز وجل. وفرعون يقول أم أنا خير، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد موسى نبي الله الذي أرسله الله عز وجل. طبيعة الإنسان المنع والشح ونكران نعمة الله عز وجل. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، من طبيعة الإنسان أنه في حال الرخاء يعرض. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس تعرف إلى الله في ماذا؟ في الرخاء، يعرفك في الشدة. لكن من طبيعة الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه فإنه يعرض، ومن طبيعة الإنسان أنه إذا استغنى كفر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، طبيعة. فالإنسان إذا عرف هذه الطبيعة البشرية وأن هذا مركب في الإنسان إلا أن يزكي نفسه ويخلص نفسه من هذه الأمراض أفلح ونجح. وقال الله عز وجل في مثل هذه الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذا الفلوس كثيرة والأموال والبنين ويرى أن هذه كرامة مع أنها قد تكون ابتلاء ليست على كل حال، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه لحكمة، فيقول ربي أهانن. يعني الناس ميزانهم وميزان الإنسان أن الكرامة ببسط الرزق وأن الإهانة بتضييق في الرزق، وهذا خلاف حكمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبسط الرزق ويقدر وفق حكمته سبحانه وتعالى وهو أعلم، ابتلاء وامتحانا وفق حكمته التي حكم بها هذا العالم سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في تأكيد هذا الأمر كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني من طبيعة الإنسان الطغيان، لكن متى؟ أرآه استغنى، يعني إذا استغنى فإنه يطغى ويتكبر. هذا في الحديث الصحيح إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. كذلك من الآيات الله عز وجل يقول إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود نعمة الله عز وجل وإنكار، وهذا في الأعم الأغلب إلا من استثناهم الله عز وجل. ولهذا في سورة العصر، وهي من السور العظيمة في معانيها، يقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، كل الإنس والجن تبع للإنس في هذا في خسر، يعني في خسارة، مهما فعلوا مهما أحدثوا فهم في خسارة. وبرهان هذه الخسارة أنهم يعملون للدنيا ولا يعملون للآخرة، يعملون كأنهم سيعيشون أبدا، يتنافسون هذه الدنيا، وهم قد علموا علم اليقين أن هذه الدنيا ستنتهي وأنهم سيموتون، ومع ذلك يتعامون عن هذه الحقيقة ويخوضون في بحر الخسران. إن الإنسان لفي خسر، لم يستثن الله عز وجل إلا من استثناه الله عز وجل ووصفهم. فمن طبيعة الإنسان كفران النعم. في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور، ومن طبيعة الإنسان أنه في خسر، كل الإنسان خاسر، كل البشر في خسران، إلا الذين آمنوا، أهل الإيمان وعملوا الصالحات. الإيمان يتبعه العمل الصالح وهو قرين الإيمان، وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بالثبات على هذا الحق، لأن الثابت على الحق قليل، وتواصوا بالصبر، فإنهم لابد أن يؤذون في طريقهم فيصبرون ويتحملون المشاق، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على أقدار الله التي تقع عليهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا ليست بشيء، وأنها دار ابتلاء والامتحان، وأنها دار الكبد ودار الأحزان ودار المكابدة، وأنهم يرجون رحمة الله عز وجل، يريدون أن يدخلوا الجنة حيث ينعمون فيها ويخلدون، وإذا دخلوا الجنة كأنهم لم يمر بهم بؤس في الدنيا. لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ولا وعزتك يا رب ما مر بي نعيم قط مما أصابه، نسأل الله السلام والعافية من العذاب، نسي هذا النعيم الذي عاشه في الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة فيصبغ في الجنة، يدخل الجنة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول وعزتك يا رب وجلالك ما مر بي بؤس قط. فإذا القضية المصيرية أن الإنسان يعمل للآخرة، وهذه الآخرة غيب عنا، وهذا هو فضل أهل الإيمان على غيرهم. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأنت تؤمن بالغيب، تؤمن بالآخرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النصوص تربط الإنسان بالآخرة، ليست الدنيا دار جزاء، وإنما دار جزاء في الآخرة. فالإنسان يكف عن الظلم رجاء موعود الله عز وجل في الآخرة، ينفق رجاء موعود الله عز وجل في الآخرة، يحتسب هذه الأمور، يقوم بفرائض الله عز وجل، ببر الوالدين، بالإحسان، يكظم الغيظ رجاء ما عند الله عز وجل في الآخرة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كل ذلك يريد ما عند الله عز وجل، يريد أن يزكي نفسه بهذه الأعمال الصالحة حتى يعيش وفق ما أراد الله عز وجل. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آيات كثيرة جدا ينبغي الإنسان أن يقرأها وأن يتدبرها وأن يعرض نفسه عليها. وكل هذا الكلام الذي قلته لا يقدم ولا يؤخر إذا لم يوافق قلوبا تعقل هذا وتدرك هذا المعاني وتتواصى به وتسأل ربها سبحانه وتعالى التوفيق إلى الخير والثبات على الخير والاستقامة على الخير، وأن يحسن الله عز وجل للجميع الختام. هذا أو هذه كلمة مختصرة أرجو عز وجل أن ينفع الله بها، وأن يحيي قلوبنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن لنا الختام، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كيف تدارك العبد ما فات من عمره، يعني من تقصير أو غفلة؟ يعني بعض الناس يقول أن الأمر يأتي بعضهم الحال كشيء من القنوط أو أنه غير موفق، كيف السبيل؟
من توفيق الله عز وجل للتائب.